بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 21 من شرح العقيدة الميسرة، وكنا قد انتهينا من الركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. والآن في هذه الدقائق نشرع بالحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والإيمان بالكتب كما يعرفه المؤلف هو الاعتقاد الجازم، بمعنى الاعتقاد والتصديق، أي أن تصدق بهذه الكتب وتعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق. هذا هو مضمون هذا الإيمان. ما هي غاية هذه الكتب ولماذا أنزلت؟ قال: هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. هنا ذكر معنى الإيمان بالكتب وما هو الحد الذي ينبغي أن يؤمن به العبد حتى يكون إيمانه كاملا وصادقا، بأن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق. لماذا؟ لتكون هادية للناس، وكذلك رحمة بهم، وكذلك موعظة لهم، وكذلك حجة عليهم، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول: ما كنت أدري وما كنت أعلم وما كنت أعرف بأن الله حق ولا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. فهنالك كتب بينت هذه الأمور، وقال: وتبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا مما يوصله إلى سعادة الدارين إن استجاب وإن آمن وإن انصاع لهذه الكتب. وأدلة الإيمان بالكتب كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم أمته: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وغيرها كثير من الآيات. ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقل، أي أعلنها يا محمد عليه الصلاة والسلام، وقل لهم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والإيمان لابد أن يكون بأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة، طالما أن هذه الكتب من الله وأنها كلام الله، فمنها المسموع منه سبحانه وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما، ومنها ما يبلغه الرسول الملكي وهو الملك الموكل بإنزال الكتاب أو إنزال الوحي إلى الرسول البشري، ونوع آخر منها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهنا قد يقول قائل: ما هي ثمرة الإيمان بالكتب المنزلة؟ الإيمان بالكتب له العديد من الثمرات العظيمة الجليلة، منها العلم بعناية الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وهذا يدل على العناية من الله سبحانه وتعالى بالناس، وأنه لم يتركهم هكذا تتقاذفهم الأهواء أو تتقاذفهم القوانين الوضعية أو تتقاذفهم العقول البشرية فتضع لهم التشريعات وتضع لهم ما يناسبهم في وقت من الأوقات. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بعباده فأنزل لكل قوم كتابا يناسبهم ليهديهم به، هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا هاتان حكمتان وثمرتان عظيمتان من ثمار الإيمان بالكتب. ثم لو أردنا أن نفصل أكثر من مجرد التصديق الجازم واليقين الكامل بأن الله سبحانه وتعالى أنزل وحيا وأنزل كتبا على أنبيائه، فهذا الأمر ماذا يلزم وماذا يقتضيه الإيمان الفعلي من العبد؟ هذا الإيمان يقتضي أمورا لابد أن ننتبه لها ولابد أن نحرص عليها ولابد أن تحقق هذه في قلوبنا وفي نفوسنا. فيقول هنا: والإيمان بها، أي بهذه الكتب، يقتضي أمورا. يقول الإيمان بها يقتضي أمورا: أولا الإيمان بأنها منزلة من عند الله بالحق. الإيمان أن هذه الكتب أو هذه الصحف أو هذا الكتاب أو هذا الوحي منزل من عند الله بالحق. ما الدليل؟ قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وكما قال سبحانه في موضع آخر: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فهي كتب الله وكلماته، ليست كلام ملك مقرب ولا نبي مرسل فلها صفة العصمة والقداسة. إذن هذه الكتب هي كتب الله. عندما نقول كتب الله، هذه الإضافة إضافة تشريف، فهي كتب عظيمة ووحي جليل. فهي كتب الله وكلماته، أي التي تكلم بها، ليست كلام ملك. إذا نقلها الملك بأمر من الله وبوحي من الله إلى البشر من الأنبياء، فهذا لا يعني أنه هو من تكلم بها، بل إنها كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا تكلم بها النبي المرسل وأمر بها قومه وتلاها عليهم، فهذا لا يعني بأنها كلام ذلك النبي، بل هي ابتداء من الله سبحانه وتعالى. فإذا طالما أنها من الله بدأت، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بها، فإذا لها العصمة. قال: إن هو إلا وحي يوحى. طالما أنه وحي ومن الله، فإذا لا يخرج منه الهوى، لأنه نزل بالحق. فلذلك فكلام الله معصوم من أي نقص ومن أي خلل، وكذلك له القداسة. لذلك عندما نقرأ آيات القرآن بكل حرف حسنة إلى 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات كما ثبت في الحديث، والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نؤمن به. ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منها تعيينا، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. بمعنى أن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية ورحمة بهم وتبيانا لكل شيء، منها ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى باسمه وبعينه وبالزمان الذي نزل وعلى النبي في فترة من الفترات، فهذا نؤمن به تعيينا وتفصيلا باسمه، كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وهنالك كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات لا توجد حكمة من معرفتنا لها، ولكن هي موجودة فنؤمن بها إجمالا، نؤمن بها إجمالا. ثم يفصل المؤلف ويقول: وأعظمها ثلاثة، أي أعظم هذه الكتب التي عرفنا اسمها وعرفنا وصفها. قال: أولا التوراة، والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. والتوراة هي الكتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والذي كتبه الله بيده تشريفا لهذا الكتاب، وهي من الكتب التي ركزت على جانب الأحكام والتشريعات أكثر من غيرها. والتوراة كان يحكم به بنو إسرائيل، وهذا فيه بيان إلى أنه نزل لهم ونزل ليحكموه ونزل ليتبعوا ما فيه من الحق ومن الخير ومن الهدى. وورد ذكر التوراة في القرآن في 18 مرة، وكان إنزال التوراة على موسى بعد إهلاك الله سبحانه وتعالى لفرعون وجنده ونجاة بني إسرائيل في رحلتهم باتجاه الأرض المقدسة. فهذا هو الكتاب الأول وهو التوراة. وقال سبحانه وتعالى كذلك واصفا التوراة، قال: إنا أنزلنا التوراة، وهذا فيه إشارة إلى تعظيم هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، إذ صدر هذه الآية بضمير الجمع الذي يدل على التفخيم والتضخيم والتهويل والتعظيم من مكانة هذا الكتاب. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الكتاب الثاني من الكتب العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وهو متمم للتوراة، وجاء بعده الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. والإنجيل اعتنى أكثر ما اعتنى بأمور الأخلاق والمواعظ والحكم والأمثال، وهو كتاب عظيم متمم للتوراة، فيه من الهدى وفيه من النور وفيه من الخير، وذكره الله سبحانه وتعالى 12 مرة في القرآن. أما الكتاب الثالث الذي سيذكره المؤلف من الكتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اسما وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الكتب، هو القرآن، كتاب الله عز وجل، المعجزة الخالدة الباقية. القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هنا: وهو أعظمها كلها، أي أعظم الكتب، لأن القرآن هو خاتم الكتب ومهيمن عليها جميعا واستوعب جميع ما سبق. والإيمان بالقرآن والإقرار به واتباع ما فيه هو أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. يعني الإيمان بالكتب أمر، والإيمان بالقرآن وحده إقرارا واتباعا وتعظيما وعملا بمضمونه هذا أمر آخر، أمر زائد عن مجرد الإيمان بالكتب الإيمان العام. فلا بد أن نؤمن بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. لذلك قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والإيمان بالقرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظه ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة العظيمة، فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلن يتم إيمانه. كان يقول شيخ الإسلام في غير ما موضع، وقال ذلك غير واحد من السلف وورد في الآثار، إن الله سبحانه وتعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب. هذه الكتب التي نزلت، هذا ورد بالآثار والله أعلم بصحة ذلك، لكن هذا مما يتناقل، بأن الله سبحانه وتعالى الكتب التي أنزلها عددها 104، جمع علمها في الأربعة، الأربعة هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع علم الأربعة في القرآن. إذن القرآن جامع لجميع الكتب التي نزلت قبله، وجمع علم القرآن في المفصل، والمفصل هي السور التي تبدأ من سورة قاف إلى آخر سور المصحف إلى سورة الناس، هذه تسمى سور المفصل. وجمع علم المفصل في أم القرآن وهي سورة الفاتحة أعظم سورة، وجمع علم أم القرآن أي الفاتحة في كلمتين جامعتين في آية منها، وهي قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ذاك يقول ابن القيم: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. إياك نعبد تساوي لا إله إلا الله، وإياك نستعين تساوي لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول هنا القرآن وهو أعظمها كلها، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا أي حاكما وقاضيا وناسخا ومؤتمنا وشاهدا على الكتب السابقة. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأهل الإيمان الذين يؤمنون بالقرآن على قسمين: قسم كامل وقسم ناقص. أما أهل الإيمان الكامل الكاملون فإنهم الذين أقبلوا على القرآن ففهموا معانيه، ثم آمنوا بها بهذه المعاني واعتقدوها كلها، وتخلقوا بأخلاقها، وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، ولم يفرقوا بين نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. هؤلاء هم أهل الإيمان الكامل بكتاب الله عز وجل. أي أن الإيمان بالقرآن لا يكفي بأن يقول العبد أنا مؤمن بالقرآن ثم يهجر القرآن ولا يتعاهد القرآن ولا يحرص على حفظ القرآن ولا يحرص على تلاوة القرآن ولا يحرص على فهم معاني القرآن ولا يحرص على العمل بالقرآن أو تدبر القرآن أو التفكر بآيات القرآن أو الاستشفاء بالقرآن أو مصاحبة القرآن أو أخذ العبر مما فيه من أحكامه من قصصه من أخباره. هؤلاء هم أهل الإيمان الكامل بهذا الكتاب. أما أهل النقصان الناقصون كذلك هم قسمان: قسم أهل بدع مبتدعون، وقسم فاسقون ظالمون. وهذا كذلك مراتب، كل قسم من هؤلاء مراتب بحسب مخالفتهم وتقصيرهم في كتاب الله عز وجل، وقد يطول الكلام بهذا التفصيل، فأحببنا الإشارة فقط إلى هذه الأقسام. ثم يذكر المؤلف نوعا رابعا من هذه الكتب وهو الزبور، ويقول: ومن كتب الله الزبور الذي آتاه داود عليه السلام. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وكذلك هنا يذكر بعدها صحف إبراهيم. طبعا الزبور هو اسم الكتاب الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام، وأنزل عليه كتابا فيه المواعظ وفيه الأمثال، وكان بنو إسرائيل يقرؤونه ويتغنون ويترنمون بفصوله. والزبور ركز على الجانب الإيماني والتعبدي والأذكار والدعوات والثناء على الله سبحانه وتعالى، هذه هي خصائص هذا الكتاب. ثم قال وصحف إبراهيم، كذلك من الوحي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هي صحف إبراهيم عليه السلام. قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وهي كانت كذلك حكما كلها وفيها عناية بالتوحيد وكذلك أصول الملة. ثم من الأمور المهمة التي هي من مقتضيات الإيمان بالكتب، يقول هنا ثالثا تصديق ما لم يحرف من أخبارها. هذه الكتب فيها تشريعات وفيها أحكام وفيها أخبار الكتب السابقة، فمنها ما حرف ومنها ما لم يحرف، فما لم يحرف نصدقه وما حرف لا نصدقه. فقد أخبر تعالى أن كتب بني إسرائيل قد دخلها التحريف اللفظي والمعنوي. التحريف اللفظي أي أزيلت كلمات وأزيلت جمل وأزيلت عبارات وتغيرت ألفاظ، وكذلك التحريف المعنوي، هنالك معاني غير لائقة ومعاني غير صحيحة أدخلت بهذه الكتب. فكما قال سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال سبحانه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأثبت الله سبحانه وتعالى لهذه الكتب تحريفا، وعصم الله سبحانه وتعالى القرآن من هذا التحريف. يقول وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وصانه سبحانه وتعالى عن أي خلل أو عن أي تحريف، فقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعد أن ذكر الإيمان الإجمالي بالكتب والإيمان التفصيلي بالكتب التي سماها الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وقيل صحف موسى هي التوراة وقيل هي غير التوراة، وكذلك القرآن، يقول وتأسيسا على ذلك أي بناء على ما ذكر، فإن القصص والأخبار المذكورة في كتب أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل وكذلك غيرها الزبور والصحف المسمات اصطلاحا الإسرائيليات، لا تخلو من ثلاثة أحوال. هنالك روايات من الإسرائيليات في عهد الصحابة لأنهم كانوا يختلطون ببقايا اليهود من أحبارهم وغيرهم، وكان بعض أحبار اليهود يختلطون بالمسلمين في المدينة، وكانوا يقصون عليهم بعض الأخبار من بقايا كتبهم، فمنها المحرف ومنها غير المحرف لأنها كتب دخلها التحريف قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتناقلون، واليهود معروف عنهم أنهم عندهم علم، فهذه الروايات وهذه الأخبار يقول هنا لا تخلو من ثلاثة أحوال، لأنه يتحدث هنا عن كتب أهل الكتاب التي هي العهد القديم والعهد الجديد التي كانت بأيدي اليهود والنصارى. يقول الحال الأول أن تكون موافقة لما في القرآن، أي هذه الروايات الإسرائيليات التي ستجدونها في كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب السير والمغازي وكتب السير تحديدا وكتب أخبار الأمم السابقة، ستجدون هذه الروايات. يقول الحال الأول أن تكون هذه الرواية موافقة لما في القرآن فنعتقد صحتها لشهادة كتابنا لها، كذكر الطوفان وقصة إبراهيم ويوسف وموسى وإغراق آل فرعون وآيات عيسى عليه السلام وغيرها دون ما تضمنته من تفاصيل، لأن هذه القصص وهذه الأخبار وهذه الأحداث ما حصل لنوح عليه السلام وإغراق الأرض قصة الطوفان، وما حصل لإبراهيم عليه السلام مع قومه وكذلك لاحقا عندما انتقل وهاجر، وقصة يوسف عليه السلام وقصة موسى بتفاصيلها ومراحلها وإغراق فرعون وما حصل من آيات ومعجزات عجيبة لعيسى عليه السلام، بالمجمل هذه وردت في كتبهم وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فنؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى مجملا وما ذكره مفصلا، أما التفاصيل التي لم تذكر ولا يوجد دليل عليها وفيها معاني مخالفة وفيها مغالطات وفيها اتهام أحيانا لبعض الأنبياء وفيها أشياء مخالفة، فهذه تطرح ويكفي ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عنها في القرآن. الحالة الثانية أن هذه الروايات من الإسرائيليات تكون مخالفة لما في القرآن فنعتقد بطلانها، وأنها مما أحدثوه وكتبوه بأيديهم ولووا به ألسنتهم، كزعمهم أن لوطا عليه السلام وحاشاه شرب الخمر، وهذه موجودة في كتبهم، وزنى بابنتيه، هكذا يزعمون. فالذي يقرأ العهد القديم كذلك العهد الجديد وشرح التوراة وهو التلمود سيجد العجب العجاب بوصفهم للأنبياء بأوصاف يتنزه عنها فساق الناس وطعنهم بهم. من ذلك ما ذكره عن وصفهم بأن لوطا وحاشاه شرب الخمر وزنى بابنتيه أكرمه الله، وهذا موجود ومسطور في كتبهم وحاشاه. وكذلك زعمهم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكذلك زعمهم أن الإله صرع يعقوب ثم حصل ما حصل، ثم يذكرون بعض التفاصيل التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى ولا بأنبيائه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه نعتقد بطلانها ونردها في نحورهم ونبرئ أنبياء الله سبحانه وتعالى عن هذا. هذا الحال الثاني. الحال الثالثة أن تكون هذه الروايات غير موافقة ولا مخالفة. هناك روايات غير موافقة لما في القرآن وبالمقابل غير مخالفة، هذه لا نصدقها ولا نكذبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم. يعني إن كان هذا الذي ورد في كتبهم حقا فلم نكذبهم بهذا الحق الذي جاءوا به، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. رواه أحمد وأبو داود. إلا إنه يجوز التحديث به وحكايته، يعني الأمر في نقل مثل هذه الروايات دون التصديق ودون التكذيب بابها واسع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه البخاري. وغالبها مما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. النوع الثالث من الروايات الإسرائيليات التي لا يوجد دليل على موافقتها للقرآن ولا يوجد دليل على مخالفتها، أي لا توافق ولا تخالف، نحدث دون التصديق ودون التكذيب، ولكن لابد أن ننظر هل هنالك فائدة في ذكرها، هل يترتب على ذكر هذه الرواية أو هذا الخبر أو هذا المشهد في القصة التي معنا أو في الخبر الذي معنا، هل هنالك فائدة وحاجة ومصلحة؟ فإذا لم تكن هنالك فائدة وحاجة ومصلحة، عندنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها غنية عن هذه التفاصيل التي دخلت إلى هذه الكتب من خلال الإسرائيليات. نقف عند هذا الحد ونكون لمشيئة الله سبحانه وتعالى ما تبقى من ركن الإيمان بالكتب في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.